أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الرابع، وهو معقود للاستدلال على أصل الملازمة بين وجوب شيء نفسيا ووجوب ما يتوقف عليه من المقدمات الخارجية غيريا. وربما تكثر الكلام في هذا الأمر، خصوصا وأن هذا البحث مطروح على البساط في أصول الفقه عند العامة، منذ القدم. وهو من أقدم المسائل الأصولية التي تعرض لها في علم الأصول. ولكن التأمل فيما ذكر من أدلة وأجوبتها يقضي بعدم صحة إضاعة الوقت والتطويل فيما أطالوا فيه. ونحن نقتصر في المقام على وجهين وندير البحث حولهما. الأول الوجه الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ولعله أول من ذهب إليه ووافقه عليه في الجملة، المحقق الخراساني، ووافقهما أيضا في الجملة المحققان النائيني والعراقي، وهو الوجه الذي يمكن أن نعبر عنه بالوجه الوجداني. بمختلف صياغه. والوجه الثاني هو الوجه البرهاني الذي ذهب إليه أبو الحسين البصري، من أعلام الأشاعرة، وهو أقوى ما قيل برهانيا في هذا المجال، فيقع النقد والإبرام حوله، ووقع بالفعل إلى يومنا هذا. وما ذكر من بعض الوجوه الأخرى البرهانية هو نوع من سد فراغ وخلأ في هذا الواجب في الحقيقة. أما ما أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فهو مسطور في مطارح الأنظار، وهو تقريراته بطلب بعض أفاضل تلامذته، أبي القاسم الكلانتري رضوان الله عليه، حيث عنون هداية في ذكر حجج القائلين بالإثبات، أي إثبات الملازمة، فأفاد بأن حجة القول بالوجوب وجوه أحدها وهو أسدها وأقومها. ما احتج به الأستاذ دام بقاه، يعني الشيخ، من شهادة الوجدان السليم والطبع المستقيم بذلك، فإن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه مع خلو طبيعته عن الإعوجاج الفطري وبراءة قريحته عن اللجاج الطبيعي، يعني مقتضى الطبائع، يحكم حكما على وجه الجزم واليقين بثبوت الملازمة بين الطلب المتعلق بالفعل وبين الطلب المتعلق بمقدماته على الوجه الذي أشرنا إليه في تحرير حل الكلام. هذه لب الفكرة، ثم يوضحها فيقول، ما خلاصته؟ أنا لا أقصد بالملازمة الملازمة الواقعية التفصيلية التحققية بين الوجوبين على حد الملازمة بين الأمور الذاتي والذاتيات أو اللوازم الذاتية. انتبهوا لي لهالنكتة يا أخوان. بل مدعاي هو أن كل من طلب وأراد شيئا لا يسعه إذا تصور توقفه وصدق بهذا التوقف على شيء بحيث لا يمكن تحققه بدونه، إلا أن يكون مريدا له وطالبا له. وهذه القضية ليست برهانية بل هي وجدانية، والوجدانية لا يطلب فيها حد وسط، إن قلت بأنه قد لا يلتفت الشارع، طبعا غير شارعي باعتبار أن الأصول يبحث عن مطلق الشارع العقلائي، إلى المقدمة، فكيف يكون بالفعل مريدا لها وطالبا؟ فيقول الشيخ بحسب المنقول عنه، بأنني لا أقول في المقام بالملازمة الفعلية الانفعالية، بل أقصى ما أقوله هو التلازم على حد التلازم الموجود في القضايا الشرطية. التي لا تقضي بصدق طرفيها، بل تقضي بصدق التلازم على تقدير وجود الطرفين. بمعنى أن كل من توجه إلى هذه القضية وهي قضية أنه يريد إرادة لزومية ويطلب طلب لزومي شيئا، وهذا الشيء لا يتحقق إلا من خلال الإتيان بما يتوقف عليه، فهو حتما يريد ويطلب ما يتوقف عليه. تعبير بعضهم يحب يشتاق زي، ونحن لا نريد بالحكم غير ذلك. أما أنه بالفعل يكون مريدا للمقدمة، يكون مريدا لها إذا كان عالما بأنها مقدمة يتوقف عليه بالحمل الشيء، إذا كان ملتفتا، لأن العالم قد يكون ذاهب إلى التوقف مستحضرا له. فالمقصود الملازم على نهج القضية الحقيقية. وفي مولانا حيث إنه لا يتصور أن يذهل أو يجهل، والعياذ بالله، فهو حتما مريد بالإرادة الفعلية وطالب بالطلب الفعلي لواقع ما يتوقف عليه. إذا توهمت جنابك توقف هو مو توقف، هذا بحث آخر، هذا مثل توهم الموضوع للوجوب أو الواجب وهو ليس بالموضوع، هذا في الأدلة اللفظية موجود. بتقول لي الشارع العقلائي في توقف بس ما انتبه له، بنقول ما أراده ولا طلبه بالفعل باعتبار عدم التفاته إليه نتيجة قصور في الصغرى، نتيجة جهله. وإلا نفسه هذا المشرع العقلائي، سألوا عن الكبرى الكلية شو بيجاوب؟ يدعي هو بأن صاحب الفطرة السليمة والطريحة المستقيمة وإلى آخره، قطعا لا يقول بغير هذا. هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري يا أخوان، صاحب الكفاية أخذ هذا الكلام منه، والأكثر نسب الوجه الوجداني إلى صاحب الكفاية، مع أنه موجود عند الشيخ المطارق قبله. وبدي أقرأ يا إخوان لأنه في لمسات جديدة كلام صاحب الكفاية. قال: إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات تحرير الأصل فقد تصدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منه بواحد، أي بوجه واحد دليل واحد، خال عن الخلل، والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان، حيث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات، هناك عبر بالطلب، هناك عبر بالإرادة في المطار، عبر بالطلب هناك عبر بالإرادة، إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك طبعا مع التنبه والتفاته إلى أنها مقدمة. لو التفت إليها بحيث، طبعا استعمال لوها غلط أدبيا، لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله. ربما هذا أول تعديل في كلام الشيخ، إنه التلازم بالإرادتين مع العلم والاستحضار، بس طلب شكلي ما يداري. نعم ما في مانع منه فيكون إرشادا أو تأكيدا، جيد. مثلا ويقول مولويا، هذا بعده مدخول، ربما ادخل السوق واشتري اللحم مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشأ بخطاب اشتري. اثنينهم صيغة أمر واثنينهم طلب مولوي في كونه بعثا مولويا، وأنه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق، باعتبار أن اللحم مش موجود إلا بالسوق، بعد الالتفات إليه، وأنه يكون مقدمة له كما لا يخفى. أضاف على الوجدان شو قال؟ ويؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات، مثل ادخل السوق واشتري اللحم، بحيث لو كان لغو لكان لغو قوله ادخل السوق، هو بيعرف انه لازم يدخل السوق، خير نمر يجيب لحم. طيب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فطهروا فان كنتم جنبا، لوضوح انه لا يكاد يتعلق بمقدمة امر غيري الا اذا كان فيها مناطه، مناط الامر، واذا كان فيها كان في مثلها حكم الامثال، ها فيصح تعلقه به ايضا لتحقق ملاكه ومناطه. والتفصيل حينئذ بين السبب وغيره والشرط الشرعي، بينه وبين التكوين وغيره، أي التكوين سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة. شو خلاصة اللي عم بقوله الشيخ الأخن، وشو فرقه شوية عن الشيخ الأنصاري؟ عم بيقول ملازمة ليست بين الطلبين أي الجعلين، وبالتبع طبعا ملازمة ليست بين الملاكين، باعتبار أن الملاك مش عمر مربوط بالشارع، عمر تكوين مربوط بالشارع بما هو مكون الأكوان مش بما هو شارع. فالملازمة بين الإرادتين، وروح الطلب وحقيقته الإرادة، ومن أراد شيئا بالوجدان أراد مقدمته. فالملازمة مش بين الطلبين. يقول من الشواهد على هذا الوجدان بل يصلح دليلا مستقلا، بل يصلح دليلا مستقلا، أن الشارع العرفي كشارعنا يستعمل صيغ الأمر المولوية للمطلوب الغيري، الملاك في شراء اللحم، في تحضير اللحم عنده، في حضوره بين يديه، ها؟ فيقول لمن يريد منه أن يشتري اللحم ادخل السوق واشتري اللحم. المراد الصلاة الصحيحة المستوفية للشرط، ومع ذلك يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الأوامر المقدمية من أدل الأدلة على أنه يؤمر بالأمر الغيري. أقول يا إخوان أنا ما بدي محص فعلا، بعد في شيء من التعديل في كلمات كلامي النائين والعراق، لابد أن نستكمل الصورة. كل ما أريد قوله هنا حتى نبقى داخل الاستدلال، إنما ذكره المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف بالنسبة لصحة الأمر بقوله من أوضح البرهان عليه صحة أن يؤمر بالأمر المولوي، هذا لا يزيد على استظهار من الصيغة، وأن الصيغة ظاهرة في الطلب الحقيقي الاشتراعي المولوي، لا يزيد على ذلك. وهذا لا تصل النوبة إليه إلا بعد الإيمان بأن الأمر المولوي أولا قابل للتصور في المقام، إذ قد يدعى وقد ادعى بعض الأعلام بأن الأمر المولوي لا معنى له حيث لا يوجد ملك، ومن المسلم أن الغير ليس فيه ملك، الملك في النفس. أنا ما عم قل أوافق، أقول يأتي هذا الكلام متأخر رتبة عن تحقيق هذه الجهة، هذا أولا. ثانيا يتوقف ذلك على أن لا نؤمن بالدعوة الموجودة من لغوية الأمر الغيري باعتبار إدراك العقل لا بدية الإتيان بالمقدمة، فيكون الأمر الشرعي لغوي. إذا كان لغوي، إذا تم برهان اللغوية، فهذه الصيغ لا بد أن نقول بأنها إرشادية وليست مولوية، نتأولها حينئذ. إذا لن ندخل هذا الجانب، لكن لأنه صاحب الكفاية جعله شاهدا بل دليلا أشرنا إليه، نبقى في الوجه الوجداني. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.